بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته، ولعن الله قاتل الحسين. في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام لجابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه، كلنا يعرف من هو جابر، واحد من قامات العلم والمعرفة الذين نهلوا من مدرسة أهل البيت الصافية وذهبوا بفكرهم إلى مسافات بعيدة، وإلى يومنا هذا ما روي بطريق جابر يعتبر واحد من الركائز التي بنى الفكر الحديث في الغرب بنيانه على أساس منها في الجانب المعرفي ليس إلا. يقول له عليه السلام: واعلم بأنك لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك رجل أو رجل سوء لم يحزنك ذلك، ولو قالوا بأنك رجل صالح لم يسرك ذلك، ولكن اعرض نفسك على ما في كتاب الله فإن كنت سالكا سبيله زاهدا في تزهيده راغبا في ترغيبه خائفا من تخويفه فاثبت وابشر، فإنه لا يضرك ما قيل فيك، وإن كنت مباينا للقرآن فما الذي يغرك من نفسك. مدرسة أهل البيت عليهم السلام تستدعي دفع الثمن غاليا، والضريبة عالية التكاليف، لا لشيء سوى أنهم يبنون حياتهم ويستشرفون آخرتهم على أساس مما ورد عن محمد وآل محمد. وكم ضيق عليهم، كم صودروا، هجروا، سجنوا، أريقت دماؤهم في سبيل أبسط البسيط مما يدلل على روح الانتماء لأهل البيت، لكنهم ثبتوا واستقروا واطمأنت أنفسهم. كلنا يعلم أن حركة التغيير تلف جميع زوايا العالم لا استثناء في ذلك أبدا، لموقع دون موقع وموطن دون آخر. حتى أوروبا التي كانت وإلى عهد قريب تتباهى بالإنجازات في مساراتها الفنية والأدبية والاقتصادية وحتى السياسية بعد الحسم العسكري بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها باتت اليوم تعلن وإن على ضرب من الخجل أنها باتت على مقربة من فتح الأبواب على مستقبل لا تعلم نتائجه. كل ما في الكون اليوم أي كوننا الأرضي من تحرك هنا وهناك إنما يحركه عامل الثروة. أين استقرت الثروة؟ سلط عليها الضوء وحركت الجحافل باتجاهها ونصبت البوصلة نحو محور الصفر فيها. هذه الحقيقة ما عاد يتنكر لها أحد ممن يسمع أو يقرأ أو يذهب إلى أبعد من ذلك قليلا فيما لو ترك لنفسه مساحة للتفكير والتأمل فيما يجري هنا وهناك. إنها الفوضى البشرية التي اختارها الإنسان لنفسه عندما انحرف بالمسار منذ اليوم الأول عما نصصت عليه الآيات الشريفة وبينته الروايات الصادرة عنهم. الانحراف خطير، دفع أقل القليل، وما سيدفع هو أكثر وأكثر ما لم تعي الأمة دورها وتلتف حول محورها وتقرأ بدقة وعناية ما لها وما عليها. هذه المتغيرات تجذبنا إلى واحدة من المساحات الثلاث من الفوضى، الفوضى العشوائية. ومع شديد الأسف لأمة العرب النصيب الأوفى منها، حتى لو كان ظاهر المشهد يعطي شيئا من التقدم والارتياح إلا أنه ينطوي في داخله على الشيء الكثير من المخاطر. والعشوائية لم تقدم في يوم من الأيام صورة من صور النجاح التام، وإن غلفت في حالة من حالاتها أو جانب من جوانبها بمثل ذلك، أو تكون المساحة مشغولة بالفوضى الموجهة. والفوضى الموجهة أيضا لها أثرها المباشر في خلخلة صفوف المجتمعات، سواء اتحدت على نفسها في مسمى أمة أو دولة، أو بقيت تعيش حالة من التفرق والتشرذم وإن حملت صفة المجتمع على نحو الخصوصية. هذه الفوضى الموجهة ربما يحركها المال كما يحصل في كثير من المواطن، وربما تكون السياسة هي المحرك أولا وبالذات، ولكل منهما رغبات ومصالح، وربما تحرك من خلال أجهزة الاستخبارات الخاصة والعامة المحلية والدولية في أوساط الأمة. لكنها فوضى مفتعلة مختلقة تدار عن بعد، الناس يندفعون وراءها ولكن يعمى عليهم ما يراد بهم. ثم تأتي الفوضى الخلاقة التي استنتجها الفكر الغربي ليقدمها بضاعة للشعوب من العالم الثالث والنامي المغلوب على أمره بما تحمل الكلمة من معنى. هذه الفوضى الخلاقة هي التي تسوس المنطقة اليوم تسقط أنظمة وتأتي ببديل، وإن كان البديل لا يحمل من حظوظ النجاح وتقديم الحلول للأمة ما فيه الكفاية. وبغض النظر أن يكون الإنسان مع أو على أو بمرأة، لكن النتيجة ستتضح بعد حين. كما عاش من تقدمنا حالة الثورات التي جرت على أساس من الانقلابات العسكرية، وكان المشهد أسوأ نتائجا، إذا كان هؤلاء الذين يديرون مشهدنا اليوم في بعض المواقع التي حصل فيها التغيير، فإن ما يستشرف هو الأسوأ لا ما هو الأحسن. اللهم إلا أن تتدخل يد اللطف وتلطف بجميع آحاد الأمة، ولا لطف بهذا الكون إلا ما تمثل في الخلف الباقي من آل محمد. هذا الواقع الذي يلفنا يحدث في المجتمع تكتلات، هذه التكتلات تتعامل مع المشهد على أساس من واحدة من خمس، يعني حال الأمة أمام الفوضى الخلاقة المنتجة في الظاهر. الأمر الأول الانسجام التام مع الوافد بكل أبعاده الأدبية والسلوكية وما يترتب عليها من إفرازات، تنظيمات، أحزاب، تكتلات، توجهات، وربما مذهبيات مستحدثة قد يأتي البعض منها على أنقاض ما قد يكون بعض المذاهب يعيش أواخر أيامه، لكن هؤلاء الجماعة قد يصطفون هذا الجانب لأنفسهم، الانسجام مع الوافد بكل مفرداته. وهذه الشريحة الأولى. الشريحة الثانية هم من يحاولون إشباع الطرف الخاص أو اتباع الطرق الخاصة المفضية إلى درك المجتمع بكل مكوناته أو اندكاك المجتمع فيها بكل مكوناته، وهذه مجموعة تختلف عن المجموعة التي تقدمتها، حيث يمتطون المقولة المشهورة الوسيلة تبرر الغاية أو الغاية تبرر الوسيلة. الجماعة الثالثة قد تنتهج في التعامل مع ما هو الموجود الطرق الملتوية وبكل وضوح وغير المألوفة من قبل واحد أو من قبيل واحد ارتكاب الجريمة المنظمة. وما من حركة حصلت في الآونة الأخيرة إلا وللأيادي القادرة على تحريك مشرط الاستئصال على نحو الجريمة المنظمة المخفية تارة والمعلنة أخرى، إلا ولها في الخارج نصيب واضح. الأمر الثاني أو الجهة الثانية في هذا المحور هو التمرد على الأنظمة القائمة، وبظني أن من الأفضل ألا تسأل الأنظمة من الشعوب لماذا الحراك ولماذا التمرد ولماذا التظاهر، وفي بعض المواقع لماذا انتهاج أساليب أكثر حدة في التعامل مع الأنظمة الأفضل والأجدى أن تسأل الأنظمة من نفسها لماذا يحصل هذا. الشعوب تختلف في حاجياتها، في متطلباتها، في رغباتها، في أمالها، في تطلعاتها، وبقدر ما تحمل الأمة من التطلعات، بقدر ما تعد من آلية الحراك في سبيل الوصول إلى ما هو المتطلع إليه. وأعتقد أن من حق الشعوب بالمطلق على وجه الأرض أن تنشد الأفضل، وهنا علينا أن نوازن بين أمرين، بين حق ومطلب. الحق لا ينبغي أن يتوقف فيه أحد ممن بيده القرار في أن يقف مانعا من وصوله إلى ذي الحق. أما المطلب فهو الذي يبقى في دائرة النقاش فيما يصطدم بالمنفعة أو لا يصطدم. المثال: القوميات في الدول المختلفة إنما عبر عنها بقوميات لأنها تعيش حالة من القيمومة المتقومة على أساس من مجموعة من النظم التي تبانت عليها فيما بينها. لون العبادة، طريقة النظم في داخل القبيلة أو المنطقة، الانتماء المذهبي وما إلى، هنالك مجموعة من الحقوق تلازمها وهي حقوق طبيعية، يعني ليست لا تحتاج إلى عملية قيصرية، وإنما يفترض أن تكون الولادة فيها طبيعية تماما. كما أن المسلم من حقه، كذلك المسيحي من حقه أن ينفرد بدور عبادته، وكما أن أبناء المذاهب من حقها أن تأخذ حالة من الارتياح في التعاطي والانفراد في التعاطي مع سلوكياتها العبادية، كذلك من حق أتباع المذاهب الأخرى أن يأخذوا مساحتهم. أصلا يفترض أن تغادر الأمة هذه المساحة، والجماعة أن تغادر هذه المساحة من المطالبة بالمسجد والحسينية وما إلى، أو سور مقبرة. هذه ليست مطالب، هذه حقوق، ولا تحتاج لأحد كي يسعى من وراء تحصيلها أو في سبيل تحصيلها، ولا تحتاج إلى حب الخشوم والانحناء على الأيادي. هذه حقوق طبيعية، حتى في الدول غير المسلمة تكفل هذه الحقوق. من باب أولى أن تكون مكفولة لمن يكون في البلد المسلم، هذا أمر طبيعي. هذه الحالة إذا تحصل عليها الإنسان الأقلي يعيش حالة من الاستقرار، وينأى بنفسه عن مساحة الشد والجذب. لنأخذ مثال بسيط مما عشناه في هذا اليوم، في هذه السنة، وما عشناه في السنة 32. في العام الماضي كانت الشعائر الحسينية في مناطقنا يشوبها حالة من الشد والتوتر، وربما التوثب أيضا من أكثر من طرف. على العكس من ذلك تماما هذه السنة. ثم نسأل: ما الذي تغير في العام الماضي عن هذه السنة عندما أمسك بقبضة حديدية فولاذية يصعب فكها وفلها في العام الماضي، وعندما فتحت الكف في هذه السنة؟ أصلا ما الذي يقدمه لنا الحسين من خلال الحسين، وعاشوراء من خلال عاشوراء، كربلاء من خلال كربلاء؟ تقدم لنا عاشوراء وكربلاء والحسين الأدب والسمو في الأخلاق، والمحبة. هذا ما نقرأه، وهذا ما نسمعه، وهذا ما نتلقاه، وهذا ما نربي عليه أنفسنا. بل أكثر من ذلك نستطيع أن نقول، يفترض أن يسجد لله سجدة شكر طويلة لها مبتدا ومنتهاها يحتاج إلى وقت، فأن يبني المجتمع نفسه بنفسه على أساس من روافده التي يعيش فيها. أما المطالب فأيضا تبقى في مساحة المشروع، لكن هناك البحث في تقديم المهم على الأهم، الأولويات على الأمور الثانوية. ومع شديد الأسف نحن لازلنا نعيش هذه الحالة من الخلط بين هذين المفهومين، مفهوم الحق ومفهوم المطلب أو المطالب. فالتمرد ربما يكون، أو تكون الجماعة التي تشعر بحالة من الامتهان، من ضياع الحق، دافع، وربما يكون على أساس من البعد الثاني، غياب المطلب. الأمر الرابع الانطواء على النفس والتنقل بين جنبات الأفراد. أيضا هذه الجماعة لم تكن وليدة اليوم التي تنطوي على نفسها، وإنما من زمن علي عليه السلام وإلى اليوم الجماعة المنطوية على نفسها موجودة. في زمن علي عليه السلام دفع علي الضريبة وأتباع علي من ورائه. في زمن الإمام الحسن المشهد تكرر على أساس من دفع ضرائب هذه الفئة. وأما في زمن الإمام الحسين فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج. وحتى المشهد الذي نعيشه، بعضنا ربما كان يقول في فترة من الزمن هناك مبالغة في رسم معالم مشهد الطف، لكن أتصور مع هذه النقلة التقنية العالية والتوظيف، إن كان مهنيا أو غير مهني في الصراع المحموم، كشف لنا أن ما يمكن أن يقوم به الظالم هو أكبر مما يتصوره الإنسان العادي. يعني مثلا بعضهم كان عندما يسمع بهذا المشهد أن الإمام الحسين عليه السلام خرج إلى القوم يسألهم أن يسقوا الطفل ماء، إن كان الذنب ذنب الكبار فما ذنب الصغار، هذه مقولة كانت، لكن كبر السهم في عنق الرضيع قبل أن يبل الإمام الحسين عليه السلام شفتي الطفل بشربة ماء. لو أن المشهد انتهى عند هذا الحد لقلنا كفى، لكن المشهد أخذ بعدا أكثر مأساوية. متى؟ في مثل هذا اليوم، بناء على الرواية أن في هذا اليوم جاء الإمام زين العابدين عليه السلام إلى كربلاء ليواري القتلى. لاحظوا أن بني أمية على كثرة القتلى، على كثرة الجيف التي سقطت على أرض كربلاء منهم، إلا أنهم لم يغادروا صحن المصر المعركة إلا وقد دفنوا جيفهم. لكن الحسين وآل الحسين أصحاب الحسين جثث مسرعة بقيت على الرمضاء. المشهد مأساوي ودموي، يعني أنا بظني أن ما يقوم به البعض من ظلمة الأنظمة يستجدون دروسا من ذلك اليوم، يعني كل ما يتصورون مشهد الطف تهون المشاهد قدامهم، لذلك يرتكبون ما يرتكبون. الإمام زين العابدين عليه السلام من ضمن الأشياء التي قام بها في كربلاء أنه جمع أشلاء الإمام الحسين. الحسين عليه السلام لم يدفن كتلة واحدة، مو مسألة رأس، لا، الإمام الحسين قطع خنصره في سبيل خاتم. والإمام الحسين ما اكتفى أصلا الجمال بقطع الأصبع، وإنما بترها من الكف في رواية من الكتف، وهي التي حملها الإمام زين العابدين عليه السلام وألحقها بالجسد. وأما إيش تتصور يعني إنسان قتيل وعلى الأرض يقلب على وجهه، يدر التراب على ظهره حتى تستقر حوافر الخيل عليه، ما عسى أن يكون جسد بهذه المثابة. أيضا المشهد لم ينتهي عند هذا الحال. عندما دفن الإمام الحسين عليه السلام، دفن الأكبر عليه السلام، جاء ليبحث عن الطفل، ليبحث عن الطفل. زينب سلام الله عليها أوعزت للإمام زين العابدين أن الإمام الحسين عليه السلام تولى دفن الطفل. وين دفن؟ بين المخيمات. طبعا احنا مرة نحكي عن علم لا دني عند المعصوم، هذا لا حدود له ولا مساحة، بما أفاض الله عليهم لا يمكن أن نحدد علم المعصوم. وتارة والله نقول الإمام يتعاطى مع المشهد بما هو مشهد، فصار الإمام زين العابدين عليه السلام يفتش عن الطفل أو يحفر من أجل أن يصل إلى الطفل الرضيع عبد الله، فأخرجه. أخرجه بأي حالة؟ مقطوع الرأس. يعني ما كفاهم السهم وأن يستشهد على يدي العصمة، وإنما احتفروا له حفيرة واحتزوا رأسه. تصور ليش؟ حتى تدخل به إحدى القبائل إلى مجلس ابن زياد تفتخر أنها قتلت الطفل الرضيع. هذا ضريبة التفرج. وكانت مشاهد كربلاء في معظمها تجري وحالة التفرج على المشهد سيدة موقف. الجماعة الخامسة يتسلل إليها اليأس حتى تؤول بها النوبة إلى الانتحار، التخلص من هذه الدنيا. حالة الانتحار والتخلص من الدنيا أيضا لها أسبابها، وأسبابها كثيرة، لكن حرق الذات، حرق الشخص لنفسه ربما يكون، ولا مبرر طبعا، من يحرق نفسه إلى النار كائنا من كان تحت أي طائلة، أصلا لا يحرق نفسه حتى يتخلى من ثوابت الإيمان. لكن قد يسيس الحدث، قد يستغل الحدث، قد يستغل من قبل جماعة، قبل حزب، تنظيم، دولة، ويجير في صالح هدف مرسوم له، هذا موجود. لكن بالنتيجة أصل الانتحار حالة من اليأس والإحباط. بعد إذن يفلسف الحدث، هل تشوف مثلا بلعزيز مثلا الذي انتحر في أحد شوارع تونس، فلسف الحدث وانتحار، ومن الدرجة الأولى انتحار، لأنه ثار في وجه نظام اقتصادي سيء، فمن أجل لقمة العيش بادئ الأمر، من أجل لقمة العيش. أصلا ما كان بالعزيز يتصور أن ما قام به سوف يؤدي إلى الإطاحة بواحد من أعتى الأنظمة وأكثرها إجراما في الوطن العربي، معروف النظام التونسي. لكن حصل، جماعة استطاعت أن توظف، استفادت، وصلت إلى مرحلة. اليوم تسألني المشهد التونسي أفضل من الأمس؟ طبعا سيسوق علينا البرلمان الحر والانتخابات الحرة والمجلس اللي ما أدري شنه والحكومة المشتركة كلها ستسوق على ذهنية الإنسان العربي أو الشرق الأوسطي أو وسع الدائرة قليلا، لكن النتيجة واحدة، النتيجة واحدة إن لم تكن أسوأ. وهذا لا يعني أن الإنسان لا ينشد الأفضل، من حق أي جماعة أي أمة أن تنشد الأفضل، ولكن هذا الذي يجري في الساحة. الإمام الحسين عليه السلام تحرك من أجل إيجاد حالة التغيير إلى أين؟ للرجوع إلى المحور. يعني الأمة اندفعت بعيدا، أرادها أن تستقر من حيث الحركة على أساس من المحورية. شنو المحورية التي ينبغي أن تتحرك الأمة والتي دفعت الإمام الحسين لأن يدفع هذه الضريبة الباهظة؟ كان هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. إني مخلف فيكم الثقلين. أي فترة من الزمن يفترق الكتاب عن العترة، أي مجتمع تجد تجزئ بين الكتاب والعترة في وسطه، عليك أن تنعى حالة تلك الأمة أو ذلك المجتمع. أصلا لا يمكن أن نقرأ القرآن ونستنطقه ونسير على هديه ما لم نمسك بحجزة الثقل الآخر، لأن هذه حقيقة نبوية ثبتها الرسول إذ أرادتها السماء للأمة. القرآن أصول، قواعد، كليات، لكن التفريع المباشر الذي يسوس حياة الإنسان بالمباشرة هو عبارة عن السنة الطاهرة المطهرة، ومن عسى أن يكون أمينا عليها إلا من نزل الوحي في بيته وجاء النص في عصمته، وهو محصور في أهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام. محرم تقضت أيامه العشر المصبوغة بالمأساة، من حقنا أن نلتقط أنفاسنا ونسأل ما الذي أخذناه من عاشوراء، ما الذي تركه عاشوراء علينا، ما الذي نستشرفه في القادم من أيامنا بناء على الزاد الذي أخذناه من مأدبة الحسين بن علي عليه السلام. مصباح الحسين مصباح مشع، لكن كم استهدينا به؟ ما هي المساحة التي أضعناها من خلال المصباح في داخلنا وفي المجتمع من حولنا؟ سؤال. السفينة التي هي أكبر السفن، سفينة النجاة، هل كلنا قطعنا التذكرة التي تسمح لنا بالركوب في هذه السفينة من خلال ما قدم في عاشوراء أو لا؟ في الزمن السابق كانت عاشوراء لا تقرأ إلا باللغة العربية والفارسية والأردن لتمركز الشيعة في هذه الأمم الثلاث أو القوميات الثلاث. لكن بحمد الله شاء من شاء، كما يقول من قال وأبى من أبى، صار الفكر الحسيني، الفكر العاشورائي، الفكر الكربلائي يدخل في بيوت جميع القوميات على وجه الأرض. إذا لأول مرة هذه السنة يستمع تفاصيل المشهد الحسيني من يعيش أغرب اللغات، مو القريب من اللغات يسمونها اللغات الأم، لا، من كان يتصور أن اللغة السواحلية التي ينتبعها الكثير من الأفارقة وأصحاب الحدود السواحلية على بحر العرب امتدادا بالمحيط الهندي إلى تواخم الأطلسي أن تستمع إلى مقتل الحسين بكل تفاصيل، ومن عسى أن يستمع بإذن صاغية ووعي كامل لمشهد الإمام الحسين في كربلاء ثم لا يتأثر ولا يؤثر، اللهم إلا أن يكون صخر. فلا اللغة الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الإيطالية ولا الألمانية ولا الرومانية ولا لغة الروس ولا لغة الصين واليابان والسواحل وما إلى إلا وهي تصدح بسيرة عاشوراء. هذا الفتح الكبير، أرادوا أن يطفئوا النور، أرادوا أن يحطموا المصباح، أرادوا أن يغرقوا السفينة، لكن الربان حكيم. الإمام الحسين عليه السلام مو حكيم، سيد الحكماء. عندما جاء بعنصر المرأة لتشكل تكوينا في الطف، وعندما جاء بالطفل ليشكل تكوينا في الطف، وعندما جاء بالكبير من الرجال الذي يشد عصابته ليرفع حاجبيه عن عينيه ثم يرسم ملحمة في الطف، عندما يعد الإمام الحسين عليه السلام النسوة، شاء الله أن يرانا قتلا وأن يراكن سبايا، لكن أي سبي؟ مو سبي الروم والديلم، لا، سبي الكرامة. لم يحدثنا التاريخ بسبي أحدث ثورة أقوى من مستوجبها إلا ثورة الطف، وكانت زينب سلام الله عليه. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعاشوراء، وأن يثبتنا على هدي عاشوراء، وأن يجعلنا متحابين على أساس من عاشوراء. أنا قلت في أحد الأماكن أننا في يوم عاشوراء تمازجت دموعنا واختلطت أيادينا، لكن هذا من ريد آني، ما أدري من ريد فترة وانتهت، نريد مسير حياتنا يمشي بهالشكل حتى نصل إلى نتيجة. يوم السبت ليلة الأحد القادم إن شاء الله صلاة الآيات، خسوف كلي بحسب الظاهر وجزئي في بعض المناطق، راح يكون بعد صلاة المغرب مباشرة، يعني بعد الغروب يتبين حال الخسوف. فإن شاء الله يوم السبت ليلة الأحد صلاة المغرب العشاء مباشرة، صلاة الآيات وراها، المكان للنساء أيضا موجود، يعني ليلتهم لهم ما نقدر نقطع الطريق عليهم. فأيضا بالمناسبة كثير من النساء يتسامحن في صلاة الآيات، وبعض أولياء أمور البيوت أيضا ما يهتمون بهالجانب في جانب الحريم، وتشوف في الوصية مالت الحريم أكثر يكتبون صلاة آيات، 10 صلاة آيات، 5 صلاة آيات، أكثر أقل. هذا طبعا مؤشر، بينما الرجال ما تشوف موجود صلاة آيات إلا نادرا. فكون ترى هي واجبة على الرجل واجب، على المرأة واجبة، صار مكلف رجل أو امرأة يجب أن يصلي صلاة الآيات متى ما حدثت. فكون نوجد هذه الحالة في أوساط الأسر والبيوتات. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما هو الأفضل، وأن يحفظ علينا حالة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يجعل حالة من الانفتاح من الطرف على الطرف الآخر. وأنا لا أذهب بعيدا عندما أقول في هذا الجانب، نحن اليوم في مسيس الحاجة أن ينفتح البعض منا على البعض الآخر في داخل بيتنا نحن، يعني في بيت أتباع مدرسة أهل البيت هناك فواصل، خلينا نكون واقعيين وبلا مبرر أحيانا. وكذلك أيضا علينا أن ننفتح، وعلى الآخر أن ينفتح ويتقبل أن ينفتح بالوضع معنا، سواء كان في صفة المسؤولية أو في صفة من يكون شقيق لنا في مذهب. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.